يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم بطلنا سيكون من المغرب، ولكن اسمه للأسف ليس مشهورا كبعض الناس، ولذلك حرصنا بعد أن قرأنا سيرته أنه يشرفنا أن يكون من رواحل هذا البرنامج. شخصية فذة أراد أن يرفع الظلم عن بني قومه وجنسه. بطلنا وقف أمام أكبر قوة أوروبية أو ثالث قوة أوروبية في ذلك الزمان وهي أسبانيا، وأكبر قوة برية ضاربة وهي فرنسا، وحاصره الأسطول البريطاني، ولكنه بقي صامدا لخمس سنوات حتى تعجبوا من أمره. فمن هو صاحب هذه الشخصية الفذة؟ إنه المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي. هذا الرجل الذي ولد في المغرب، في شمال المغرب، ويقولون في الريف المغربي، في الشمال الأوسط من المغرب إن صح التعبير، وتقع هناك قبائل البربر. هذا الرجل اجتمعت قوى الكفر حتى تدمر المغرب، فكان تعتبر مراكش محمية فرنسية معروفة، وإذا أطلقت مراكش يقصد بها التاريخ القديم والأوسط والحديث. طبعا اليوم عرفنا أنه قسم العالم الإسلامي أو العربي، وكان المغرب العربي كان مقسما بين فرنسا وأخذته جزء منه أسبانيا. يعني حتى إلى يومنا هذا أسبانيا تحتل مدينتين مغربيتين إسلاميتين، وهي سبتة ومليلة، إلى الآن منذ 500 سنة يحتلون هاتين المدينتين، ولا زالت المشاكل يمكن تشوفونها في الأخبار أنه جاء المبعوث وذهب الكذا، لأنه لا زالت إلى الآن هي تحتفظ، لأنه مواقعها مواقع استراتيجية. استطاعت طبعا فرنسا باختصار شديد، عشان نشوف هذه الشخصية ماذا فعلت، دخلت الدار البيضاء، عاثت فيها فسادا كعادة الفرنسيين، وكما لما حدثناكم عن شخصية المجاهد عبد الحميد بن بابادس ماذا فعلت هذه الشخصية. الفرنسيون عاثوا فسادا في الدار البيضاء، وحشدوا لها أكثر من 50,000 شخص، كانوا يريدون إنشاء سكة حديد في الدار البيضاء لربط أجزائها ببعض فيسهل السيطرة عليها، فرفض الأهالي، فسفكت الدماء بواسطة هذا الجيش الذي كان قوامه 50,000. طبعا لديهم يعني أسلحة متطورة جدا وما إلى ذلك. هنا بدأت ثورات مختلفة في المغرب العربي، وهنا أيضا المارشال ليوتي عندما ثار عليه البرلمان الفرنسي ولكثرة القتلى من الفرنسيين في المغرب، قالوا له يعني ما هذه القتلى؟ قال ماذا تريدون؟ أنا عندي فقط 14,000 جندي فرنسي، وعندي 11,000 من الأوروبيين المرتزقة، وعندي أكثر من 200,000 من الشمال الأفريقي الزنوج، جئت بهم من المال، فماذا تريدون مني أفضل من أني لا أضحي بأبناء فرنسا؟ يعني فجايب لي 14,000 جندي فرنسي والباقي مرتزقة من أوروبا ومن أفريقيا، 200,000، فمسوي جيش طويل وعريض من هذه، وما أشبه البارحة وما أشبه الليلة بالبارحة. انظروا ما يحدث اليوم في العراق، نفس النظام، معظم الجيش الموجود مرتزقة، لذلك هم لا يهتمون كثيرا بما يقتل لهم في العراق. فلا بد أن تقرأ التاريخ كما قال أحمد شوقي، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون ما الخبر. فنحن عندما نقرأ التاريخ نجد يعيد نفسه، نفس القوى الاستعمارية تستخدم نفس الأسلوب. بطلنا الكبير العملاق محمد بن عبد الكريم الخطابي بدأ يعني من قبيلة ورقل. ورقل هذه في منتصف الشمال الغربي الريفي من المغرب. فبدأ يجهز الناس ويحثهم على يعني أنه إحنا لابد أن نطرد هذا المستعمر وكذا. وكان أبوه يقاتل الفرنسيين والأسبان، ولما سألوه لماذا تقاتل قال نصرة للدولة العثمانية وتقربا لله عز وجل. الدولة العثمانية كانت موجودة في ذلك الزمان. طبعا لا تنسوا أن الدولة العثمانية كانت مع دول المحور، كانت مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية. اللي حصل ماذا؟ هذا أبوه وقع أسيرا عدة مرات مع الأسبان، وكانوا يريدونه أن يعني يترك هذا الأمر. في يوم من الأيام أسروا ابنه محمد الخطابي وقالوا له إذا أمرت أباك أن يسلم نفسه فسنطلق سراحك. فقال أنا لا أمر أبي، بل أبي هو الذي يأمرني. إحنا عندنا في الإسلام الابن يأخذ أوامره من أبوه، مو العكس. وأبي شجاع، فهددوه بنقله إلى سجن ملقى. سجن ملقى هذا سجن مرعب لكبار العتاة المجرمين وتعذيب وكذا. فقال افعلوا فيه ما شئتم، افعلوا به ما شئتم، افعلوا به ما شئتم، فلن أكلم أبي في هذا الأمر. فصبر على تعذيبهم. طبعا في نفس الوقت بدأ المستعمر يشتري بعض القبائل الخائرة هناك حتى يخذلوا الحركة المقاومة هذه. وطلع شيء جديد، الطرق الصوفية. فبدأت تقول هذا ليس جهادا الذي يقوم به الخطابي ورجاله، هذا ليس جهادا، هذا كلام فاضي. فأصبحوا يخذلون الناس. وانظر خيانات، وعمر الأمة الإسلامية ما انهزمت ولا احتلت إلا بغدر أو خيانة. لكن إذا وقفت صفا واحدا فيعجز العدو عنها مهما كانت من أعداد فيها. طبعا استلم بعد وفاة أبيه، أبوه توفى سنة 1920، هو استلم بعد وفاة أبيه وبدأ فعلا يهاجم الأسبان. ويعني من الأشياء اللطيفة التي ذكروها أنه كان في جنرال مغرور جدا من الأسبان، جنرال مغرور. فكان هذا الجنرال يقول أنا سأذهب إلى منطقة الخطابي بنفسي وسأنظف حذائي هناك وسأطردهم، وبينما ينظفون لي هذا الحذاء سأتناول كأسا من الشاهي. طبعا كانت النتيجة أنه ذهب بغروره هذا وانهزم الجيش الأسباني شر هزيمة، وكاد أن يؤسر لولا أنه هرب. وقتل منهم مقتلة عظيمة. فالجيش اللي هو يعني أحضره هذا القائد الأسباني كان 60,000، وكم كان مع محمد عبد الكريم الخطابي؟ 3,000. انظر 3,000 مقابل 60,000. لكن البركة الربانية لا تدخل في هذه، يعني ما يحسبوها 1+1=2. وانتصر المسلمون في هذه المعركة فضجت أسبانيا، كيف إحنا جيشنا وكذا ويهزمون هذه الهزيمة النكراء. فهنا يعني أسبانيا من حرتها على قلتهم ومن قهرها، فبدأت يعني تجعل طائراتها في ذلك الزمان تقذف بالغازات السامة على رؤوس الناس، تقذفهم على رؤوس الناس بدون ما يفرق بين صبي وبين رجل وبين شيخ وبين مريض حتى يجعلهم. هذا الجنرال المغرور اللي كان معاه هذا وكذا طبعا انسحب إلى هضبة قريبة من بلدة أنوال الريفية، بلدة هناك. طبعا اختلفت الأشياء الروايات، منهم من قال أقل رواية، منهم من قال 25,000 قتيل، منهم من قال 10,000، أقل نسبة 15,000 قتيل قتل من 60,000 والباقي هرب. فاستطاع أن يغنم محمد عبد الكريم الخطابي 20,000 بندقية، 1,000,000 رصاصة، 3,000 رشاش، هذه كلها له غير الأسرى. واضطرت أسبانيا أن تدفع مبلغا كبيرا لهذه الحركة محمد عبد الكريم الخطابي حتى تفدي أسراها. انظروا إلى عزة الإسلام والمسلمين، ما معاهم شيء لكنهم صمموا هكذا أننا لن نمكن للمستعمر، فلذلك استحقوا هذا الشرف. طبعا لا عندهم أسلحة ولا عندهم شيء. لكن ما الذي حدث بعد ذلك لعبد الكريم الخطابي؟ هل استمر في جهاده؟ هل حدثت خيانات؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا.
Oh.
طبعا لازلنا في سيرة هذا البطل محمد عبد الكريم الخطابي، وهو يعني يؤدي بالأسبان تارة والفرنسيين تارة والبريطانيين تارة، بل العالم كله تارة، أدبهم بهذا الصمود حتى كان يطوف على القبائل ويقول لهم اعطوني حتى أبناءكم الذين بلغوا 16 من عمرهم، اعطوني هم حتى لا يدخلون عليكم هؤلاء الأسبان بيوتكم. وهنا تشترك أسبانيا وفرنسا وبريطانيا على هذا البطل، فيبدأون هذه الدول الاستعمارية مدام فشلت الطرق العسكرية فيبدأون يشترون بعض القبائل. طبعا بعض القبائل كانت قوية فيها شجاعة وفيها إيباء العروبة ونخوة الرجال فرفضوا، والبعض الآخر رضخوا تحت سطوة المال واستمرت. ثم جاءت الطرق الصوفية المغرضة التعيسة لتقول للناس ليس هذا جهادا، وكما يقول مالك ابن نبي أنه الإنسان للأسف بعض الشعوب عندها قابلية الاستعمار، يعني ما عندها عزة وكرامة. هنا تبدأ فرنسا ويعني اللي هي واخدة تونس وأجزاء كبيرة، ومصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، وفرنسا كانت عندها الشام، ومقسم العالم الإسلامي. تسقط الخلافة طبعا زي ما أنتم عارفين في سنة 1924 ميلادي، وبالتالي لا يجد من ينجده، لا يجد معاونات، وتبدأ الطائرات الأسبانية والطائرات الفرنسية بالدك على القرى المغربية في محاولة منها أيضا لإجباره. فهنا يتفاوض معهم هذا البطل على أن يسلم نفسه مقابل أن يحقن دماء المسلمين، ويستمر التفاوض زمنا طويلا. طبعا هم لا يرعون عهدا، هم في الاتفاقية التي وقعت أنه عندما تسلم نفسك خلاص نحن لا نفعل بك شيئا، وتظل يعني زي ما تقول إقامة إما جبرية في بيت أو كذا. لكنهم أخذوه إلى جزيرة في شرق مدغشقر، هذه الجزيرة اسمها ريميون. ريميون هذه تقع في المحيط الهندي، أخذوه هناك وأبقوه أكثر من 20 سنة، تخيلوا، في الجزيرة. فما بكى ولا ولولا، هو ولد عمه وأخيه وعمه، فكان يقرأ القرآن ويحفظه ويراجع في كتب الحديث كما كان يفعل ابن تيمية عندما سجنوه في سجن القلعة في دمشق عندما قال كلمته الشهيرة. ظل هناك طبعا، وفي يوم من الأيام قررت فرنسا أن ترسله إلى باريس. المركب عشان ياخده من هذه الجزيرة في المحيط الهندي إلى باريس لابد أن يمر إلى قناة السويس ثم إلى ميناء عدن ثم ينطلق من هناك. فعرف الإخوة المجاهدون الذين كانوا على نفس خطاه، كانوا في القاهرة في ذلك الوقت، عرفوا هذه الترتيبات، والله عز وجل يريد أن يقدر له أمرا. فاستعدوا الأحرار المجاهدون من اليمن ومن العراق ومن فلسطين، وأرسلوا سريعا إلى مكتبهم، المكتب المغربي في السويس، أو أظن لا كان في القاهرة، بأن محمد عبد الكريم الخطابي البطل ستمر مركبته وهو أسير بها ليتزودوا بالوقود من السويس ثم من عدن ثم ينطلقوا إلى باريس. وهنا يقومون بالاستيلاء ويقومون بالضغط عليهم من خلال قصة طويلة عظيمة لا يتسع المجال لذكرها، ولكن كانت أيام الملك فاروق، فحدثوا الملك فاروق أنه ما يصير، يعني هذا بطل عظيم وهيمر من عندك، وهذه ليست سفينة يعني حربية حتى تشعر بالحرج أمام الدول العظمى، إنما سفينة تجارية. وبالفعل يستجيب الملك فاروق ويوافق على أن تفتش السفينة وينزلون الأسرى. وهذا من المواقف التي تحمد للملك فاروق أنه كان يعني وافق على أنه لا يبيع هؤلاء الأبطال هكذا. وينزل محمد يعني عبد الكريم الخطابي من السفينة ومعه أخيه وعمه عبد السلام ليمكثوا في مصر، وهنا يجن جنون الفرنسيين ويقولون ما هذه الخيانة، وكأنهم لم يخونوا من قبل كالحمل الوديع. طبعا نزلوا في مصر وأقاموا في مصر، وأصبح يعمل في المكتب في القاهرة المسؤول عن متابعة الأنشطة في المغرب، ويضم هذا المكتب في القاهرة تونس والمغرب والجزائر، وتعاهدوا أنه يعني لن يتركوا هذا المكان حتى يعني يساعدوا هناك وينقلوا الأخبار في القاهرة. وفتحت لهم وأصبحوا في جو من الحرية، بعد ما كانوا في الجزيرة 20 سنة أصبحوا في جو من الحرية. وظلوا هكذا حتى جاء يعني عهد جمال عبد الناصر. وفي عهد جمال عبد الناصر زي ما انتم عارفين ضيق على جميع الأحزاب. طبعا قبل جمال عبد الناصر كان في الأحزاب، كانت مصر تموج موجا، يعني واللي فيكم تفرج يمكن على المسلسل حق الملك فاروق اللي أذيع في رمضان وبعده يرى هذه الأحداث السياسية، فحزب الوافد والأحزاب الأخرى السياسية والإسلامية وكذا، فكانت تموج موجا. فهو نفسه محمد عبد الكريم الخطابي كان يشعر بمتعة لأنه كان يرى هذا التنوع بين يعني هذول الوفديين وهذول الحزبيين وهذول الكذا، فكان يرى مصر عامرة يعني بهذه، وكان في طبعا العلماء وكان في الأزهر، فكان يعني بيئة ثرية جدا بالنسبة له، فكان يستفيد منها ويحرك عقليته ليعني ما سيحدث في المغرب. في عهد عبد الناصر لا، جاء فأغلق هذه الأحزاب، فهذا البطل الهمام ما يستطيع يعيش في بلد يضيق عليه فيها هنا، وأصبح يعني يشعر بنوع من الألم الشديد. طبعا هو مات في عهد جمال عبد الناصر، مات وعنده 80 سنة، لكن لو تفحصتم في تاريخه في حياته لوجدتموه يعني تاريخا مشرقا لهذا الجهبذ، لهذا القائد الذي لم يرضى لنفسه أن يرى هذه القوى الغاشمة الأسبان الفرنسيين البريطانيين إلا أن يؤدبهم، ولولا هذا التأديب ولولا هذه الخيانات التي كانت موجودة يعني من بعض القبائل لحرر المغرب من هذا الاستعمار. وكما كان الشعب الجزائري أبيا مع الفرنسيين وأتعبهم تعبا شديدا، كانوا إخواننا في المغرب أيضا يدفعون كل ما يملكونه لدعم هذه الحركة، ولا زال اسمه يتردد وصداه يتردد في البيوت المغربية كبطل قومي استطاع أن يؤدب القوى العظمى. لكن هذه الأمور التاريخية العظيمة لا تدرس للأسف الشديد، لا تدرس في مدارسنا، فهذا الجيل لا يعرفه. لولا أن يعني نبش الناس ونبش المصلحون والطيبون في ثنايا التاريخ للناس لم يعرفوا هذا الجيل الصاعد وأنه كيف يعني أنه أدب هذه القوى العظيمة. لذلك يعني هذا البطل المقدام آثر وهو في مصر بعد هذه السنين الطويلة وفي آخر عمره وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. طبعا هو لما مات هناك وسلم يعني روحه للبارئ، أريد فقط يعني أن أقول إنه هذا الشخص مهما تحدثنا عنه في من خلال قصصه البطولية أو من خلال الدورات التي كان يعقدها لرجاله في الخلق في الإقدام، حتى أنه كان الجيش الذي كان يعده في المغرب كان يأتيه الناس فيقولون إلى عمر كم؟ أنت طلبت 16 سنة إلى عمر كم؟ قال إلى العمر الذي تستطيعون فيه أن تقاتلوا، عمرك 90 سنة تقدر تقاتل حياك الله تعال. فرحمه الله رحمة واسعة ورحم كل من استشهد معه، لأنه إلى الآن الأسبان يشعرون بمرارة والفرنسيين بمرارة معاركه معهم التي يعني جعلهم يدفعونها غالية، ولم يغفروا لمصر وللملك فاروق فعلته في إنقاذه من الأسر، ولكن السياسة والمصالح هي التي تطغى وتسيطر وتتحكم في النهاية. إخواني وأخواتي، هذا كان نموذجا محمد عبد الكريم الخطابي من المغرب العربي، قدم لنا نموذجا يستحق من خلالها أن يكون أحد هؤلاء الرواحل في مسيرة الأمة الإسلامية في فترة عصيبة، وقت بعد انتهاء يعني الحرب وما إلى ذلك. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يحشره مع الصالحين والأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أسأل الله عز وجل أن يعني ينصر هذا الدين وأن ينصر هذه الأمة وأن تكون لها الريادة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح. شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.